هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير.
قالوا عني مليونير. إيوة أنا مليونير. مالك فلوس كتير. راس بيزنس فكر خطير. ولا بابا ضبطني. سويت نفسي بنفسي. أعرف متى أشتري. أعرف متى أبيع. سبوب الشرس لا تحسبني وديع. راس بيزنس أنا رائد أعمال. يعني دراسة جدوى مو بس كلام. أنا بدري أصحى بدري. البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ثلاثة قرون من رفان الراية. من رفان الراية.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا. انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام فيها التغطيه المميزه اكيد من ميكس بيزنس في يوم التاسيس. ان شاء الله نكون معكم من الساعه الثانيه للساعه الثالثه على الهواء.
صحيح. طبعا خصصنا احنا هذه الحلقه عبد العزيز للاحتفال بيوم التاسيس الذي يصادف يوم 22 فبراير. هذا اليوم اللي يعتز به السعوديون ويتحدثوا عنه بفخر لانه يتحدث عن ماضيهم الجديد المجيد ورحله الكفاح لجمع الشتات وتكوين دوله قويه بقياده اسره ال سعود. طبعا نعم.
طبعا أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن اعتزازه بتأسيس الدولة السعودية المباركة على الأمن والعدل، وقال في منشوره عبر حسابه في منصة إكس بمناسبة يوم التأسيس: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخا منذ ذلك الحين في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات.
صحيح عبد العزيز. طبعا اليوم احنا حنتحدث عن يوم التأسيس، يوم يجسد طبعا بداية رحلة عظيمة للمملكة العربية السعودية. في هذا اليوم طبعا نحتفل بذكرى تأسيس دولتنا، تلك اللحظة التاريخية التي بدأت معها حكاية شعب طموح وقائد ملهم.
منذ نشأت الدولة السعودية الأولى والرحلة مستمرة بقوة وعزيمة نحو الازدهار والتقدم. نسير معا عبر صفحات التاريخ لنروي قصص الأجداد ونستذكر تحدياتهم وإنجازاتهم، ونسلط الضوء على التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مررنا بها على مر العصور، وصولا إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدها الأمين الأمير محمد بن سلمان.
طبعا عبد العزيز في هذه الحلقة المميزة سنناقش الجوانب الاقتصادية والتطورات الكبرى التي شهدتها المملكة ابتداء من الاهتمام بالتجارة والزراعة والرعي كمصادر أساسية للاقتصاد، وصولا إلى اكتشاف النفط وبناء البنية التحتية الحديثة. سنتناول أيضا دور رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وأهمية المرأة السعودية في التنمية وتحقيق النجاحات المستدامة.
طبعا ابقوا معنا واستمتعوا بسماع قصص الرواد وبصماتهم التي لا تنسى، ومستقبل واعد ينبض بالأمل والتفاؤل. لنبدأ معا هذه الرحلة الملهمة ونفتخر بما حققناه وبما سنحققه، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو من الضيوف المتخصصين في الشأن الاقتصادي الدكتورة نوفا الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة في الاستوديو، والأستاذ مازن مصطفى لنقا مصرفي ومستشار مالي واستثماري وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أيضا ضيف معنا في الاستوديو.
وفي حلقتنا اليوم طبعا عبد العزيز معلومات وأخبار تتعلق بفعاليات يوم التأسيس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم. طبعا في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية. في خبرنا الأول، دون الرحالة والمستشرقون الغربيون جوانب عدة من أو عن مجتمع التأسيس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إذ دفعت المكانة وعلو شأن الدولة السعودية الأولى أن تكون الوجهة لعاصمتها الدرعية ومناطق أخرى من البلاد، مؤكدين في كتابتهم أن المجتمع السعودي مترابط جدا ويدافع عن وطني بإخلاص وهمة عالية.
صحيح عبد العزيز، ومنذ القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي زار أراضي الدولة السعودية الأولى رحالة ومستشرقون غربيون ونقلوا مشاهداتهم عنها ووثقوا ذلك في كتب ومذكرات تروي صورا متعددة من عن حياة ومجتمع الدولة السعودية وعن علومهم وثقافتهم التي يعتزون بها.
ومن أشهر أولئك المستشرق كارستن نيبور الذي زار الجزيرة العربية في عام 1764 ميلادي، وهو من أبرز الرحال الذين تركوا إرثا علميا عن الجزيرة العربية، وكتب ذلك لويس ألكسندر دو كرونسي عن الدولة السعودية وأفاض الوصف عن الدرعية.
نعم، وزار جون لويس رينو نهاية القرن الثالث عشر الهجري وسجل مشاهداته عن السعوديين والحياة الاجتماعية، وسجل لنا الرحالة الإيطالي جيوفاني فيناتي عام 1811 بعض ما عاشه من كرم السعوديين وأخلاقهم الكريمة، كما تحدث جيوفاني عن عزيمة وقوة السعوديين في الدفاع عن وطنهم.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تشهد مختلف المدن السعودية والمحافظات والقرى فعاليات واحتفالات متنوعة تجسد تاريخ هذه البلاد، وأبرز معالم هذه الاحتفالات الملابس والأزياء التي تبرز تاريخ شعوب هذه الدولة.
طبعا فضلا عن الفعاليات الاحتفالية بمختلف قنوات فنونها وألوانها أعطت بهجة وفرحة عبد العزيز، فضلا عن الاحتفالات الغنائية والفنون خرج الجميع للاحتفال والمشاركة. طبعا شفت انت الشوارع والأسواق
أكيد.
أمس وقبله كمان صح؟
أمس وقبل أمس فعليا بدأت الاحتفالات بيوم التأسيس وذكرى يوم التأسيس في الشوارع وجميع الأماكن حتى. صح. والمستفيد الأكثر يعني الأشخاص من العروض اللي قاعدين يقدموها. طبعا نحن أكيد مستمرين مع ضيوفنا أكيد.
نعم.
يوم بدينا
على ميكس اف ام.
ثلاثة قرون من رفال الراية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بيزنس وحلقة خاصة عن يوم التأسيس. أرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا أسست الدولة السعودية الأولى نظاما ماليا مبنيا على أحكام الشريعة الإسلامية، ومنه أنشئ بيت مال يعنى بالإشراف على أموال الدولة وضبط أمورها المالية إلى جانب تنظيم وحفظ مصروفاتها ومواردها. وكان لبيت المال تنظيم إداري في الدولة، له مبنى مستقل بجوار قصر الحكم قصر سلوى في الدرعية، ويشرف المبنى على منطقة مفتوحة متعلقة به استخدمت لتفريغ حمولات قوافل الإبل من خراج بيت مال المسلمين من مختلف مناطق الدولة.
وسمى بيت المال في الدولة السعودية الأولى في تنظيم الجانب الاقتصادي من خلال العمل على تنمية موارد الدولة وحمايتها لما فيه مصلحة البلاد وأمنها الاقتصادي، إضافة إلى احترام أموال العامة والمحافظة عليها وحمايتها وحفظ الملكيات الخاصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة على أساس العدل والمساواة دون ضرر أو أضرار. طبعا للحديث أكثر عن واقع الاقتصاد السعودي منذ التأسيس وحتى اليوم يسرنا أن يكون معنا هنا في أو تكون معنا هنا في الاستوديو الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة في الاستوديو، وأيضا الأستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ضيف أيضا معنا في الاستوديو. مرحبا دكتورة نوف في التغطية الخاصة من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ليوم التأسيس. وبالفعل اليوم الدكتورة نوف تفاعلت مع هذا اليوم بزي تراثي يصور الماضي الجميل وأيضا ذوق المرأة السعودية في ملابسها في هذا اليوم التاريخي. مرحبا دكتورة نوف.
يا هلا وسهلا وكل عام وانتم بخير وكل عام والوطن بألف خير.
بداية دكتورة نوف، كيف تشوفي تأثير التجارة والزراعة والرعي كمصادر أساسية للاقتصاد في العهد الأول للدولة السعودية على النسيج الاقتصادي الحالي؟
طبعا أكيد كانت المملكة قديما طبعا أهم كانت مواردها طبعا الزراعة الرعي التجارة، وخلينا نقول التجارة البسيطة اللي هي طبعا كانت تأتي مع القوافل، وكان من أهم الموارد أيضا فترات الحج والعمرة، يعني هذه كانت بالنسبة للمملكة أهم الموارد اللي موجودة، فبالتالي اعتمدت عليها بشكل كبير بالرغم من أنه كان في تحديات جدا كبيرة وهي ندرة الموارد، طبعا صعوبة التضاريس الجغرافية، الطبيعة الجغرافية للمملكة، لكن طبعا تغير هذا كله بعد اكتشاف النفط. أكيد طبعا تحولت المملكة لمرحلة أخرى مختلفة، وبالتالي كان في بعدها تطوير لهذه القطاعات. يعني اليوم لو نبغى نتكلم فقط على الزراعة، احنا بنتكلم انها اصبحت اليوم يعني المرحلة اللي وصلنا لها اليوم هي بتدعم يعني من المنتجات او خليني اقول المواد الغذائية الاستهلاكية اكثر من 25%. اليوم هي بتضيف للناتج المحلي غير النفطي اكثر من 53 مليار، يعني احنا بنتكلم عن 4% من الناتج النفطي، بتضيف لسوق العمل 450 الف وظيفة. فبالتالي اليوم يعني واضح التطور المستمر في هذه القطاعات. حتى موضوع الرعي صار فيه اهتمام كبير، احنا عندنا في استراتيجية وطنية للمراعي، وبالتالي اليوم اللي هي الاستراتيجية الوطنية الرعوية، فبالتالي اليوم احنا بنتكلم عن تطوير اكثر من 171 مليون هكتار على مستوى المملكة، تطويرها سواء كان تعزيز الغطاء النباتي او تعزيز او مكافحة التصحر. ففي حقيقي مبادرات وفي برامج ومشروعات تدعم هذه القطاعات بشكل كبير. أما موضوع التجارة فيمكن أكيد طبعا هذا يعني يمكن من أهم الموضوعات اليوم إحنا اللي بنشوفها، إنه في اهتمام جدا كبير في استقطاب للقطاع الخاص، في تطوير للأنظمة والتشريعات بشكل كبير، وفي تعزيز للتعاون التجاري سواء كان على المستوى المحلي أو على الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري مع العديد من الدول. ففي نقلة نوعية كبيرة الحقيقة.
صحيح. خلينا هنا عبد العزيز نرحب بالأستاذ مازن لينجا في التغطية الخاصة من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس طبعا المخصص اليوم ليوم التأسيس. وكاننا احنا اليوم عبد العزيز موعدين يعني بالتراث والزي السعودي القديم طبعا، وعقال مقصب مربع ملكي وهو يتربع يعني ما شاء الله يبرز عشق السعوديين لتراث ملوكهم طبعا. مرحبا بك أستاذ مازن.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. أحب أقدم خالص التحايا والتهنيات لمقام سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى التأسيس التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية في هذا اليوم المجيد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم.
خلينا أعرف منك يعني كيف إحنا ممكن نوصف الاقتصاد السعودي قبل اكتشاف النفط، وإيش هي المصادر الأساسية للدخل في ذلك الوقت؟
حقيقة الدكتورة ما قصرت، وصفت الحالة الاقتصادية ما قبل عصر النفط. أضيف بعض كانت بتعتمد عليها اللي هي التجارة الخارجية من خلال استيراد وتصدير بعض يعني خلينا نقول التوابل اللي كانت بتجينا من الهند ومن جنوب شرق آسيا من خلال البحر والبر، إضافة إلى التجارة مع الشام والعراق ومصر والدول العربية والدول الإفريقية مع حجاج بيت الله القادمين طبعا ومع التجار. تعرف نحن كنا في زمن كان يعني المملكة ما شاء الله تبارك الله شبه قارة، فكانت وصول خلينا نقول المنتجات هذه صعبة ونادرة، بالإضافة للبنية التحتية اللي كانت يعني تفتقر لها المملكة لأسباب يعني خلينا نقول من زمن ما قبل العصر البترول أو النفط.
نعم دكتور نوف، مع اكتشاف النفط في الثلاثينات كيف تغيرت بنية الاقتصاد السعودي وما هي أبرز التحديات اللي واجهتها الدولة في تلك الفترة؟
طبعا كانت نقلة نوعية للمملكة، يعني من خلال هذه اكتشاف النفط طبعا تم تغيير الكثير من القطاعات في المملكة، طبعا تم تطوير العديد من القطاعات خلينا نقول، يعني بعد ما كانت المملكة تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على التجارة والزراعة والرعي أصبحت تعتمد على النفط بشكل كبير، خلينا أقول أكثر من 90% في ذاك الوقت تعتمد على النفط، فبالتالي كان في نقلة نوعية سواء كان على مستوى البنية التحتية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، تطوير كافة القطاعات، الشوارع، الطرق، الكثير من المشاريع اللي نقلت المملكة إلى مصاف الدول القوية بالتالي في ذاك الوقت وتغيرت بشكل كبير وبسرعة، فهذا أعطاها كمان ثقل مهم في وقتها، وأصبحت يعني بتعمل على تطوير واستدامة هذه القطاعات بشكل يمكن اليوم بنشوف آثاره يعني بشكل كبير، فبالتالي كانت فترة يمكن نقلة سريعة جدا خليني أقول أو طفرة في ذاك الوقت من خلال تطوير كافة القطاعات. التحديات طبعا أكيد كانت كثيرة خصوصا في استغلال هذا المورد بشكل صحيح، التعاملات يمكن كان في طبعا تحديات على المستوى الدولي في التعامل مع كثير من الدول، طبعا التعامل مع هذا المورد كمان يعني كيف ممكن احنا نطور هذه الصناعة، كيف ممكن نطور ايضا القطاعات الاخرى اللي كانت موجودة وتدعمها بشكل اكبر، فكان في الحقيقة يعني نقلة نوعية وكان في تعامل معها ايضا بشكل جيد وقتها.
أكيد مستمرين معكم مستمعينا وضيوفنا أكيد فيها الحلقة المميزة للاحتفال بيوم التأسيس.
أهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بيزنس وحلقة خاصة عن يوم التأسيس. طبعا نرحب بزميلي عبدالعزيز عبداللطيف الذي شارك في التقديم. مرحبا عبدالعزيز.
مرحبا.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين عبر اثير اذاعه مكس اف ام.
طبعا مكملين حوارنا عبد العزيز مع ضيوفنا في الاستديو الدكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه والاقليميه، ضيفه هنا في الاستديو الاستاذ مازن مصطفى دينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه، ايضا ضيف في الاستديو. خلينا ارجع لك استاذ مازن واسالك، يعني انت كيف تشوف تاثير اكتشاف النفط على الاقتصاد السعودي طبعا بشكل عام، وكيف أسهم هذا طبعا في تطور البنية التحتية؟
طبعا اكتشاف النفط كان عام 1936 وبدأ الانتاج عام 1938، وكان في ذاك الوقت تقريبا انتاج النفط 1585 برميل، اليوم ما شاء الله تبارك الله انتاج المملكة اكثر من 12 مليون وحسب توزيعات منظمة اوبك بلس 9 مليون تقريبا يومي. طبعا المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط وثاني أكبر منتج وثاني أكبر احتياطي على مستوى العالم، وأثبتت المملكة من خلال تاريخها بأن النفط نعمة وليس نقمة، وبالأخص في بداية السبعينات مع زيادة الاكتشافات وإنتاج النفط بفضل الله عز وجل بفضل حكومة المملكة على مر السنوات. وفي عهد سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز أسهمت رؤية المملكة 2030، واليوم 9 سنوات مضينا على بداية انطلاق الرؤية. الأرقام كلها كانت مذهلة ما شاء الله تبارك الله، ومعلومات جدا مهمة في الناتج المحلي بالإضافة لصناعة النفط وتطويرها. طبعا البنية التحتية اللي تعتمدت عليها المملكة خلال الفترات السنوات الماضية وبالأخص في فترة العهد الزاهر، أنشأت المملكة صندوق وطني للبنية التحتية وللمشاريع البنية التحتية، بالإضافة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ومشاريع النقل العام، بالإضافة لمشاريع نقل المترو في الرياض، والبنية التحتية للثروة السمكية، وأنشأت هيئة كفاءة الإنفاق هذه التي تتخصص في مسألة مراقبة مشاريع البنية التحتية، وهيئة المحتوى المحلي، بالإضافة لهيئة جودة الحياة وتطوير البنية الرقمية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والطاقة والسياحة.
نعم، هو أظن كمان في شيء يعني ما أدري دكتورة تتفقي معي ولا لا، إنه كانت من أهم المشاريع الصناعية أو المشاريع اللي أنشئت في السبعينات كانت قيام الهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا بعضها من الهيئات اللي احتوت على صناعات كبيرة يعني، ولا كيف؟
أكيد صحيح طبعا.
طبعا كانت شركة أرامكو هي الرائدة في صناعة النفط واكتشافه وإنتاجه، بالإضافة للشركات السعودية سابق تمام وشركات البتروكيماويات. في البنية التحتية المملكة حققت 64 نقطة من أصل 160 نقطة، وكانت على المستوى العالم المرتبة 20 من بين 155 دولة، الأولى عربيا. هذه كلها بفضل الله عز وجل، ثم تنفيذ المشاريع بمستوى عالي تمام تحت إشراف هيئات وجهات متخصصة في إقامة هذه المشاريع التي إن شاء الله سيكون لها تبعات في المستقبل القريب إن شاء الله والقادم.
دكتور نوف، ما هي أهم الاستثمارات التي قامت بها السعودية في مجال التعليم والصحة، وكيف ساهمت في تطوير البنية التحتية للدولة؟
طبعا في البداية يمكن كان التعليم يقتصر على في ذاك الوقت، طبعا نتكلم التعليم كان يقتصر على المساجد، على الكتاتيب، على بعض المدارس العثمانية، كان في المدارس الهاشمية، وبعد كده طبعا تحولت إلى بعض المدارس الأهلية اللي أنشاها بعض من أبناء الوطن. طبعا لما نيجي نتكلم على موضوع التعليم في المملكة، طبعا مر يمكن 4 مراحل، خلينا نقول أنا لخصتها في 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت النشأة والتأسيس، وهذه كانت من عام 1319 إلى 1344. مرحلة النمو والانتشار، وهذه كانت من 1344 إلى 1373. وبعد كده مرت في مرحلة الانتشار الواسع وتنوع المصادر عام 1373. أخيرا كانت مرحلة المراجعة والتطوير، وهذه كانت من 1390 إلى الآن ما زالت مستمرة. فالحقيقة كان في خطوات كبيرة ونقلة نوعية في مجال التعليم، ودائما يمكن إحنا بنشوف حتى في إصدار الميزانيات دائما أكبر ميزانية تجير دائما للتعليم والصحة، والتركيز على تعزيز هذه القطاعين والتعاون مع القطاع الخاص لتنميتها وتطويرها. يعني حتى قطاع الصحة اليوم بيشهد نقلة نوعية كبيرة، ويمكن أثبت جدارته وشفناها يمكن أكثر خلال فترة كورونا، وكيف عزز فعلا وجوده بشكل أكبر. والتطوير المستمر اليوم حتى في الآليات، يمكن إحنا اليوم لما نيجي نبقى نقارن القطاع الصحي في القطاعات الصحية على مستوى الخليج وحتى على مستوى الوطن العربي، نجد إنه القطاع الصحي في المملكة هو الأفضل، وبياخد أرقام مميزة حقيقي مقارنة بالدول الأخرى من خلال تعزيز هذا القطاع بشكل كبير. فالحقيقة هذه يمكن كانت من أهم الاستثمارات، ويمكن اللي رغم دخول الخصخصة لكن ما زالت الدولة تركز على أنها تكون موجودة فيها، لأنه أنا دائما أقول أصلا أنه التعليم والصحة جميل أنه إحنا ندخل في قطاع الخصخصة فيها، لكن ما ينفع تكون خصخصة كاملة، لأنه ضروري أنه تكون فعلا مدعومة بشكل كبير من قطاع الدولة.
نعم. طب خليني أسألك أستاذ مازن، يعني الناس يعني الآن يعني ممكن القطاع الاقتصادي، كيف تشوف أن دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف رؤية 2030 خاصة في تنويع الاقتصاد؟
المملكة أنشأت برنامج تطوير القطاع المالي لكي يصبح القطاع حيوي فعال وجاذب ومزدهر. طبعا كان لها أهداف في إنشاء هذا البرنامج، واحد منها تحقيق استقرار مالي على مستوى الاقتصادي، تعزيز المناخ الاستثماري، وتحديث وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة المشاريع، وتوفير فرص العمل الوطني وتطويرهم، بالإضافة لرفع كفاءة وفعالية النظام المصرفي وتطوير الأسواق المالية لسهولة الوصول إليها، وتفعيل الدورة التنموي لمؤسسات الإقراض المتخصصة للخدمات المالية التأمينية والتنافسية، إضافة إلى ترسيخ هوية المملكة العربية السعودية باعتبارها موطن التقنية المالية، وزيادة حجم القطاع للضعف، تمام، طبعا لضعف الحاجب الناتج المحلي. أنشأت استراتيجية وطنية للاستثمار، وأطلقت مبادرات استثمارية أهمها إنشاء صندوق استثمار اللي هو صندوق الاستثمار العام، صندوق الاستثمار العام، لإضافة وإنشاء مشاريع ضخمة، جذب استثمار أجنبي، وتمكين القطاع الخاص في المشاركة، بالإضافة لأهم عنصر وهو تطوير أسواق المال وتحفيز ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية، تأهيلهم وتدريبهم، والترخيص للبنوك الرقمية الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على سير العمليات المصرفية. والحمد لله النتائج واحدة منها كانت إنه المملكة أو السوق السعودي في المملكة حصل على أفضل 10 أسواق عالمية رائدة من حيث المؤشرات التي انضم إليها.
صحيح. طبعا مستمعين مستمرون معكم في تغطية خاصة عن يوم التأسيس.
حياكم الله من جديد مستمعينا في ميكس بزنس وحلقة عن يوم التأسيس. أكيد وأرحب بالأستاذ جمال بنون، أهلا وسهلا للي شاركني التقديم.
مرحبا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا أكيد مكملين حوارنا مع ضيوفنا في الاستوديو، والدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة في الاستوديو، وأيضا الأستاذ مازن مصطفى لينجا مصرفي ومستشار مالي واستثماري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أيضا ضيف في الاستوديو. طبعا مرحبا بكم من جديد. نبدأ مع الدكتورة نوف. دكتورة نوف، كيف ترين دور المرأة السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي خلال العهود المختلفة؟
المرأة السعودية موجودة منذ بداية الدولة وقبل بداية الدولة. حقيقي المرأة السعودية كانت دائما، يعني يمكن خليني أقول المرأة في شبه الجزيرة العربية أثبتت دورها منذ قديم الأزل. يعني هي المتطوعة، يعني خليني أقول الاسم الصحيح لها، المتطوعة اللي كانت تعلم الطلبة وتعطي الدروس، كانت أيضا طبعا تساهم في العلاج من خلال الأعشاب يعني طب الأعشاب بالشكل البسيط اللي كان في المجتمع. المرأة كانت طبعا تدعم خلال ذيك الفترة طبعا الرجال، ويمكن الجملة المشهورة للملك عبد العزيز إنه أنا أخو نورة، من الدعم اللي كان يلاقيه طبعا في وقتها. المرأة أيضا كانت تبدع في المجالات الحرفية، يعني إحنا بعد هذا هذه السنين كلها، يمكن هذا العام عام 25 يعتبر عام الحرف اليدوية، والمرأة كانت منذ يعني بداية الدولة وهي فعلا هذه كانت تمارسها بشكل طبيعي يوميا الحرف اليدوية وتتكسب منها، كانت تدير شؤون بيتها وأسرتها ومجتمعها ببساطتها بإمكانياتها بالموجود فعلا في تلك الفترة. طبعا اليوم بنشهد طبعا أكيد على يعني هذه الفترات ومن خلال هذه الحقبة الزمنية ما زلنا نجد أن المرأة السعودية تضع بصمتها في كل فترة وموجودة. يمكن كانت في فترة من الفترات مع التطور اللي حصل كانت تنحصر في عدد من القطاعات، يعني يمكن أكثرها كان التعليم والصحة، هذه أكثر شيء، يمكن التعليم كمان كان بياخد النصيب الأكبر لتواجد المرأة، لكن المرأة اليوم موجودة في كل القطاعات، يعني بنلاقي أنه فعلا دخلت قطاعات حتى غير مسبوقة موجودة فيها، حتى مع القطاعات الجديدة اليوم اللي بتدعمها المملكة أيضا المرأة موجودة بقوة. اليوم المرأة أصبحت في كافة مفاصل الدولة،
وصلت الفضاء
بالضبط في كافة موجودة في كافة مفاصل صحيح. الدولة يعني اليوم أصبحت في مصدر القرار فعلا، ودعمتها الحكومة بشكل كبير من بداية دخولها للشورى وهي قادة المجتمع أيضا بشكل أكبر من اتخاذ القرارات حتى على مستوى المملكة. فبالعكس المرأة اليوم يعني المرأة السعودية أنا دائما أقول يمكن الدولة اليوم أعطتها حقوقها بشكل أكبر، لكن هي موجودة دائما ونوالي المجتمع السعودي وأساس موجود فيه.
صحيح. طيب أستاذ مازن خلينا أعرف منك يعني اليوم إيش هي الأدوات والاستراتيجيات المالية التي يمكن يعني تبنيها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار؟
طيب نقدر نلخص الأدوات الاستراتيجية المالية التي استخدمتها المملكة في 5 محاور. المحور الأول برنامج الاستدامة المالية، واحد برامج رؤية المملكة 2030 التي أسس عام 2016 ويعد أحد أوائل برامج الرؤية، انتهت بنجاح الحمد لله في فبراير 2025 الذي أسس طبعا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكان البرنامج أطلق كجزء من الإصلاحات المالية بهدف تحقيق ميزانية متوازنة ومستدامة وتعزيز الإدارة المالية. البند الثاني من الناحية التعليمية، كثفت السياسة التعليمية في المملكة وفق نظم الجامعات والمعاهد والكليات الجديدة في ضوء مؤشرات الريادة العالمية، ومن خلال إنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات متخصصة في جميع القطاعات المهنية التي تتواكب مع سوق العمل، تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص وتطوير الأسواق الناشئة لتصبح متقدمة ومتطورة، وتعزيز وتمكين وتحفيز الابتكار. أنشأت هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، وكان لها أهداف منها الإسهام في كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشاريع وعملياتها التشغيلية. رابعا مبادرة منح المصانع الابتكارية التابع لوزارة الصناعة، بحيث رفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية وتعزيز القدرات البحثية الابتكارية، وذلك بالتعاون مع شركاء في قطاع التعليم والشركات المحلية لرفع منتجات مبتكرة وحديثة على مستوى المملكة والعالم. أخيرا برنامج التمويل الحكومي، وكان هذا بإنشاء بنك التصدير والاستيراد بالإضافة لبنك التنمية الاجتماعي وبرنامج كفالة وتقديم البنوك وشركات التمويل لضخ سيولة لإنشاء مشاريع واستدامة المشاريع وتوسعها.
نعم خلينا أسألك دكتور نوف، يعني اليوم بالنسبة لرؤية 2030 إيش هي الخطوات اللي ممكن تشوفيها أنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادي والتحول الرقمي؟
طبعا خليني ألخصها في عدة نقاط. يمكن أول نقطة خليني أقول تعزيز الاستثمارات البينية بين المملكة وبين عدد من الدول في كافة القطاعات اللي اليوم تدعمها رؤية المملكة. يمكن من أهمها طبعا الصناعة، القطاعات الابتكارية، تنمية القوى العاملة، التعليم، يعني هذه كلها تعتبر من المجالات المهمة اليوم حتى على مستوى المجال السياحي الثقافي، كل هذه القطاعات. فتعزيز هذه الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الاستثمارية للمملكة بشكل كبير، والتبادل هذا الاستثماري بيننا وبين عدد من الدول في القطاعات المهمة. يعني اليوم بنشوف أنه فعلا في العديد من التعاون والتبادل التجاري بين الدول وعدد من الاتفاقيات، كل دولة وحسب ميزة التنافسية وحسب القطاعات اللي فعلا المملكة بتستهدفها. فالاستمرار في هذا الجانب أمر جدا مهم حقيقي، ولو أثر كبير يمكن إحنا شفناه، خصوصا إحنا كمان مقبلين الآن على عدد من الفعاليات زي الإكسبو، كأس العالم. فبالتالي اليوم المملكة كمان الجزء الثاني إنه هي مهم إنه إحنا نستمر في تطوير البنية التحتية بالشكل الصحيح، ونطور الميزة التنافسية المناطقية بما يتناسب مع هويتها وثقافتها وتراثها. فبالتالي هذه كمان حتكون خطوة مهمة لإظهار قوتنا الناعمة لكل اللي ممكن تستقطبهم المملكة خلال الفترة القادمة. طبعا كمان عندنا تعزيز الابتكار والتقنية ودعم التحول الرقمي، مع أنه حقيقي يعني إحنا اليوم واصلين في، يعني أنا ما أقدر حتى أضيف على موضوع التحول الرقمي، إحنا رقم واحد على مستوى العالم. المملكة أثبتت جدارتها ويمكن كان المحك الحقيقي خلال فترة كورونا، كل الدول انقطعت وكان عندها مشاكل إلا المملكة كانت في هذيك الفترة بالعكس بتمارس أنشطتها التجارية وفي التواصل، وإحنا كنا جلسين في البيت وكل حاجة، يعني سواء كان الخدمات الحكومية أو الخدمات الصناعة التجارية كل حاجة بتتم بسلاسة وبساطة. أخيرا طبعا الاستمرار في التنمية مستدامة لكافة القطاعات، وهذا اللي يمكن المملكة حققته اليوم من نجاحها في برنامج الاستدامة المالية، واللي شفناه واللي حقق نتائج جدا مهمة. واليوم يمكن احنا حققنا عدد من الأرقام والمستهدفات حتى قبل الوصول إلى 2030، فهذه أكيد طبعا من المؤشرات المهمة لنجاح المملكة واستمرارها في تنمية هذه القطاعات.
أستاذ مازن، كيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية دعم التحول الرقمي والمشاريع الكبرى مثل نيوم والجدية في إطار رؤية 2030؟
طبعا البنك المركزي السعودي رخص لثلاثة بنوك رقمية حاليا، بالإضافة لوجود 14 بنك محلي و23 فرع أجنبي في المملكة. التحول الرقمي يساعد مؤسسات الخدمات المالية في تقديم برامج الذكاء الاصطناعي، ومن أهمها إدارة المخاطر، التنبؤ باتجاهات السوق، واتخاذ القرارات في إدارة أموال الشركات والأفراد. هذه حاجة جدا مهمة الآن بتستخدم في الذكاء الاصطناعي. طبعا إضافة إلى أن المملكة أسست في عام 2019 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متمثلة في شركة سدايا، بهدف قيادة أجندة وطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الحكومية. ويمكن تفسير التقنية الناشئة مثل الخدمات السحابية لتوفير الوقت وتحسين كفاءة العمل، واستخدام التقنيات الرقمية في الذكاء الاصطناعي توفير مساحات أعمال والتركيز على المهام فيما تتطلبه الإبداع وحل المشكلات وخفض التكاليف. طبعا التقنيات الحديثة في الأجهزة المحمولة في التطبيقات خدمة للعملاء، وتطبيقات لتحسين الإنتاجية، وإنترنت الأشياء مثل المستشعرات الذكية والأجهزة الذكية تتصل تلقائيا بالإنترنت، وجمع المعلومات الحسابية والحوسبة السحابية وتخزين وتقنية السحابية وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات في تحسين الكفاءة التشغيلية والواقع المعزز الافتراضي لغرض مشاركة البيانات. طبعا أنا أعتبرها قصة نجاح لدى صندوق الاستثمارات العامة في إنشاء شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي اسمها شركة سكاي. هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تهدف وتدعم صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة عبر الابتكارات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال مقترحات مبتكرة تستخدم عبر الذكاء الاصطناعي.
طبعا أستاذ جمال ومستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة والمميزة عن يوم التأسيس واللي كانت مليئة بالذكريات الثمينة والمعلومات القيمة عن تاريخ وتطور الاقتصاد السعودي.
طبعا نود أن نتوجه بالشكر خاص لضيوفنا الكرام في الاستديو الدكتور نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية والإقليمية والسيد مازن لينجا طبعا المصرفي والمستشار المالي على مشاركتهم الفعالة وإثرائهم للنقاش بمعلوماتهم الواسعة وتجاربهم القيمة.
طبعا أود أشكرك أستاذ جمال على دعمكم وساهمتك الكبيرة في إعداد وتقديم هالحلقة.
والشكر لك أيضا عبد العزيز أنك أنت ثلث حوارنا وكنت إضافة مهمة للبرنامج. مستمعينا الأعزاء شكرا لكم على متابعتكم واهتمامكم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقتنا اليوم. نتطلع إلى لقاءكم في الحلقات القادمة بمواضيع جديدة ومميزة. دمتم بخير.